الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: تنبيه. قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي، من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا. وقبل هذا استصحاب العدم الأصلي ذكر ابن القيم رحمه الله تعريفه في إعلام الموقعين، فقال: هو استدامة ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، هذا معنى استصحاب العدم الأصلي. ما كان ثابتا فيستمر ثبوته، وما كان منفيا فيستمر نفيه. قال: ومن ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا عن من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى: فله ما سلف، يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به، يعني أنهم حين تعاملوا بالربا قبل التحريم كان على البراءة الأصلية هو الجواز، فلما جاء المنع لم يؤاخذهم الله سبحانه وتعالى فيما حصل منهم قبل ذلك، لهذا قال: فانتهى فله ما سلف، يعني مما مضى، وأمره إلى الله. قال: ونظير ذلك قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما قد مضى ليس عليكم إثم، ليس عليكم إثم، يعني من نكح امرأة أبيه قبل التحريم هذا ليس عليه شيء، هذا قال: إلا ما قد سلف. وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني ما حصل من ذلك قبل التحريم فلا شيء عليكم من حيث الإثم، أما من حيث الاستمرار لا، يجب المفاصلة، يعني يختار إحدى الأختين إذا كان عنده أختان. قال: فإن قوله تعالى: إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، استثناء منقطع، إلا ما قد سلف أي ما قد سلف فاجتنبوه واتركوه. قال: أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال: فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين، فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ندموا على استغفارهم للمشركين، يعني مما حصل منهم قبل نزول التحريم. فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية. ندموا وهل يجوز الفتح؟ الله أعلم، إذا كان هناك يعني الوجه. قال: فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم، لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. يعني قوله ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني قبل البيان ليس عليهم شيء حتى يأتي البيان، فإذا حصل البيان بعد ذلك تحصل المؤاخذة في مخالفة هذا البيان. قال: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. هذه المسألة مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هل للعقل أن يحسن أو يقبح قبل ورود الشرع أو ليس له ذلك؟ فالمعتزلة قالوا العقل يحسن ويقبح، العقل يحسن ويقبح قبل ورود الشرع، والأشاعرة قالوا لا، ليس للعقل دخل في مسألة التحسين والتقبيح، ليس للعقل دخل في مسألة التحسين والتقبيح. وأهل السنة قولهم وسط بين الطائفتين، فقالوا العقل يحسن ويقبح لكن بعد ورود الشرع، بعد ورود الشرع، فما أباحه الشرع أو أمر به فالعقل يحسنه، وما ذمه الشرع أو نهى عنه فالعقل يقبحه. طيب، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل يؤيده. وشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب قيم وهو درء تعارض العقل والنقل، أي لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل. قال: اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب. قبل أن يرد فيها حكم من الشرع، هذا الكلام الآن على الأعيان قبل ورود الشرع، ما حكمها؟ قال: الأول أنها على الإباحة، أنها على الإباحة، وهو الذي لم يميل إليه المؤلف، قال: واستدل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، قال: ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. يعني الله امتن بما خلق في هذه الأرض لعباده، خلق لكم، دل ذلك على أن ما في هذه الأرض مباح لنا، إذ لا منة ماذا في محرم. قال: واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية، يعني ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مفهوم الآية أن غير المذكورات هذه ليس ماذا ليست بمحرمة. قال وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الآية. فقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ذكر المحرمات. مفهوم المخالفة أن غير المذكورات إيش على أصل الإباحة أنها مباحة. قال وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية كذلك ذكر الله فيها جملة من المحرمات. مفهوم الآية مفهوم المخالفة أن غير المذكورة في هذه الآية على أصل الإباحة. قال واستدل كذلك أيضا بحديث الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا الحديث حديث سلمان رجع فيه العلامة الألباني رحمه الله الوقف وجاء من حيث أبي الدرداء بمعناه من رواية رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء ولم يسمع منه ومع ذلك حسنه الألباني رحمه الله لعل ذلك بمجموع الطرق. وأيضا يستدل على الإباحة على أن الأصل فيها الإباحة بحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. معنى أن الأصل في الأشياء إيش الإباحة وعدم التحريم يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وعدم التحريم. نعم هذا القول الأول وهو مذهب كثير من الحنفية بل لا هذا القول قول الجمهور أن على الإباحة هذا قول الجمهور. طيب قال المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. المذهب الثاني أن على التحريم الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التحريم وهذا مذهب المعتزلة. قال واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه وجميع الأشياء ملك لله وجميع الأشياء ملك الله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه هكذا قالوا. قال ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. وزيادة على هذا يقال أن الله جل وعلا امتن على خلقه بما خلق لهم وما أوجد لهم في هذه الأرض نعم ولم يمنعهم من استعمال ما أوجد، بل دلت الأدلة التي مرت معنا على إباحتها لهم. وإذا كان الأمر كذلك فهم يتصرفون في ملك الله بإذنه، يتصرفون في ملك الله بإذنه. قال المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. هذا مذهب الواقفية، واختاره ابن حزم رحمه الله. يعني قال نتوقف حتى يأتي ماذا؟ الحكم من الشرع. قال واعلم أن لعلماء الأصول، طيب والأرجح القول الأول أنها الإباحة. قال واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات. أولا، إما يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة، كأكل الأعشاب السامة القاتلة، فهذه محرمة. وإما يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أيضا أصلا، هذه لا شك في إباحتها. وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له، فهي حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الحديث يحسن علامة الألباني رحمه الله، وشيخنا مقبل على أنه مرسل. والحديث يعني له شواهد كثيرة، كتاب السنة تدل على صحة معناه من رفع الضرر، وأنه لا ضرر ولا ضرار في الشريعة، فقد جاءت في رفع الضرر. وإذا كانت هذه الأشياء فيها ضرر فهي محرمة، فهي محرمة. قال وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. نفع خالص ما فيه ضرر هذا جائز، أو فيه شيء ضرر خفيف والنفع أرجح فإنه يجوز. قال وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه. قال المؤلف رحمه الله المباح غير مأمور به إلى آخره. هذه المسألة مسألة كلامية، هل المباح مأمور به أو غير مأمور به؟ الجمهور أنه غير مأمور به، وخالف الكعبي قال بأنه مأمور به، تنسب إليه الطائفة يقال لها الكعبية، وكان ينفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى. قال المباح مأمور به، وجه ذلك قال أن المباح فيه ترك الحرام، وترك الحرام واجب، إذن المباح واجب، إذن المباح واجب. قال من المعلوم أن المباح لم يؤمر به. طيب ما هو الرد على هذا؟ نقول للرد أن المباح في ذاته ليس فيه أمر ولا نهي، وإنما إذا كان وسيلة، إنما إذا كان وسيلة فيأخذ يعني يتعلق به الحكم من حيث الأمر ومن حيث النهي، أما في ذاته وفي أصله فليس فيه، ليس فيه حكم. قال من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم، أو نقول كما ذكرنا أنه يدخل في الأحكام التكليفية إذا صار وسيلة، إذا صار وسيلة فيتعلق به الحكم، أما في ذاته وفي أصله فليس فيه حكم، لا أمر ولا نهي. قال المكروه، قال المؤلف رحمه الله: القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهى عنه أو نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره. قال كلامه واضح. قال المكروه في اللغة اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، في المكروه المبغوض، المكروه المبغوض. قال فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. قال ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني ماذا؟ مبغوضا، وهنا محرما، سيأتي أن الكراهة تطلق على الحرام كما في هذه الآية، مكروها الكراهة التحريمية، وهكذا أيضا قوله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبهم في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال وقول عمرو بن الأطنابة: وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي، وإقدامي على المكروه نفسي، يعني شيء المبغوض، الشيء المبغوض الذي تبغضه نفسي. قال واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة. قال وذلك هو معنى قول المؤلف: وقد يطلق ذلك على المحظور، فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه، راجعة إلى المكروه، والمحظور الحرام. إيش عندكم؟ هكذا أو في واو؟ عندكم والمحظور والحرام في واو، الواو هذه زائدة، الصواب والمحظور الحرام. يعني ونبه على أن المكروه يطلق ويراد به، يراد به المحظور، فنبه أن قوله يطلق ذلك يرجع الضمير إشارة إلى ذلك، أي إلى المكروه، أنه يطلق على المحظور. قال والمحظور إيش؟ الحرام، هو الحرام، هو نفس الحرام. قال ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء، يعني في إطلاقهم الكراهة على بعض الأشياء المحرمة، على بعض الأشياء المحرمة فيقولون مكروه، ومرادهم كراهة التحريم. طيب كيف يعرف ذلك؟ إما أن يعني يصرح في موضع آخر بالتحريم أو أن تدل الأدلة الصريحة على تحريم هذا الشيء الذي قال فيه مكروه، فيكون مراده إيش؟ كراهة التحريم، يكون مراده كراهة التحريم. أو كذلك أيضا يذكر ذلك أو يبين ذلك بعض أصحابه، يعني كصاحب مذهب مثلا يبين أتباعه مراده بالكراهة، لكن غالبا يميز ذلك بالنظر في حال هذا الشيء الذي أطلق فيه الكراهة، إن هناك أدلة واضحة بينة في تحريمه فمراده إيش؟ كراهة التحريم. لا يمكن أن يريد كراهة التنزيه والأدلة صريحة في التحريم. طيب، أما إذا كانت أدلة غير صريحة فقد يراد كراهة التنزيه، قد يريد كراهة التنزيه. طيب، قال: وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه ما هو تركه خير من فعله، وإن شئت قلت هو ما نهي عنه نهيا غير جازم. هذا هو تعريف المكروه اصطلاحا، ما نهي عنه نهيا غير جازم، جاء فيه النهي لكن غير جازم بالتحريم، يعني أن الأولى تركه، وإذا فعله الإنسان فليس عليه شيء، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم ثبت عنه أنه شرب قائما، فيقال هذا النهي للكراهة، هذا النهي للكراهة. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.